Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا ليوم السبت 3 من شهر 2 سنة 2024. بيشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. العطاء يقول أن الجيش في المرحلة الأخيرة من القضاء على قوات الدعم السريع. قوات الدعم السريع تعلن أنها تصدت الجمعة لهجوم من الجيش السوداني وأنصاره من عناصر النظام السابق في مدينة الفاشر. نساء نازحات من مدينة بابانوسا بولاية غرب كردفان يشتكون من الظروف الصعبة في مراكز الإيواء في ظل ضعف الرعاية الصحية وشح الإمكانيات. مزارعون وناشطون مجتمعيون يحذرون من العواقب الوخيمة المترتبة على فشل حصاد محصول القطن في مشروع الجزيرة لهذا العام. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قال الفريق ياسر العطا مساعد القائد العام للجيش السوداني أن القوات المسلحة في المرحلة الأخيرة من القضاء على قوات الدعم السريع حسب وصفه. وأضاف العطا في حوار مع الجزيرة نت أن الجيش يتقدم في كل المحاور بهدف تحرير مدينتي الخرطوم ومدني قبل الانتقال إلى كردفان ودارفور. وقال العطا أن انهيار قوات الدعم السريع قد صار وشيكا حسب وصفه. وتأتي تصريحات العطاء بعد ما يقارب من 10 أشهر على اندلاع الحرب بين الجانبين منتصف شهر أربعة الماضي، وفي ظل سيطرة الدعم السريع على أجزاء واسعة من 10 ولايات سودانية واستيلائها على حامية الجيش في عدد من المدن الرئيسية في البلاد. وقال العطاء أن لدى الحكومة حيثيات مادية تثبت تورط عدة دول في دعم قوات الدعم السريع بالسلاح والإمدادات العسكرية، واتهم عدة دول في المنطقة بالمشاركة في قتل الشعب السوداني وإراقة دمائه. أعلنت قوات الدعم السريع أنها تصدت الجمعة لهجوم من قبل الجيش السوداني وأنصاره من عناصر النظام السابق في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور. وأضافت في صفحتها على موقع إكس تويتر سابقا أن القوات المهاجمة تكبدت خسائر فادحة تمثلت في أسر عدد من عناصرها والاستيلاء على معدات عسكرية. وكانت مدينة الفاشر شهدت الخميس اشتباكات بين قوات الجيش والدعم السريع، مما أثار مخاوف من احتمال توسع دائرة الحرب إلى المدينة التي تعتبر معقلا لعدد من الحركات الدارفورية المسلحة. اشتكت نساء حوامي نازحات من مدينة بابانوسا بولاية غرب كردفان من الظروف الصعبة التي يعانين منها في مراكز الإيواء في ظل ضعف الرعاية الصحية وشح الإمكانيات. وتحدثت بعض النساء لراديو دبنجا عن سيرهن لمسافات طويلة من مدينة بابانوسا بعد اندلاع المعارك هناك بين قوات الدعم السريع والجيش. ووصفت امرأة حامل في شهرها الثامن تقيم في مركز الإيواء بغرية بقرة في حديثها لراديو دبنجا وصفت الظروف القاسية التي مرت بها خلال رحلة نزوحها من بابانوسا إلى مركز الإيواء قائلة:
وجينا ماشيين من بابانوسا لغاية بقرة، ماشيين بكرعيننا وكرعيني متورمات، والفتامين هنا ما عندي فتامين، وشال لي طفل في يدي ومعي 3 أطفال صغار ماشي من بابانوسا لغاية بقرة. لو عندكم أي مساعدات والأغذية والفيتامين أهم حاجة، وكرعين متورمات مساعدة يعني.
كما لجأت بعض النساء النازحات إلى السكن مع أقاربهن أو معارفهن بدلا من مراكز الإيواء. وقالت امرأة من بابانوسا تقيم مع أسرة في غرية بقرة لراديو دبنجا:
والله تعبنا، عانينا شديد جايين من بابانوسا، انا عندي طفل عمره 5 سنوات شايلاه في يدي وعندي ولد قايده، وتعبنا شديد والله، عانينا شديد وحرب بفوق لنا سبحان رب العالمين، والله وصلنا بقدر الله بس رب العالمين، لكن الحمد لله الان انا قاعده مع اسره لحوجه شديد، والاسره ذات القاعده مع اسره ضعيفه شديد، وذات ما عندهم سكن، والله ما عندهم سكن، سرير نرقد فيه ما عندنا، سيبات ساكت ما استطعنا قدرنا نجيبها، ولكن الشراب ده دخل لي ساكت تعباني شديد.
حذر مزارعون في مشروع الجزيرة من العواقب الوخيمة المترتبة على فشل حصاد محصول القطن لهذا العام، وقال الدكتور محمد يوسف أحمد أستاذ علم الاجتماع وابن المنطقة لراديو دبنجا أنه نتيجة لظروف الحرب تعذر حصاد القطن الذي بدأ بعضه في التساقط مما يؤدي لتلوثه وفقدان قيمته في السوق. وأوضح أن الظروف الأمنية الناجمة عن الحرب حالت دون توفر العمال لجني القطن، وذلك لخوفهم من العمل في ظل هذه الأوضاع الأمنية المتردية التي تشهدها ولاية الجزيرة. وأضاف أنه حتى بعد جني القطن ستكون هناك مشكلة في ترحيله والوقود وتخوف أصحاب المركبات من العمل في نقله. وأضاف أن المحالج أيضا متوقفة عن العمل وأن المشترين من القطاع الخاص غير متوفرين نتيجة لوضع الحرب وانعدام السيولة وإقلاق البنوك. وقال محمد يوسف أن فشل جني القطن وتسويقه سينعكس على تمويل الموسم القادم في العروة الصيفية وعلى إكمال رعاية القمح وحصاده نتيجة لضعف التمويل، الأمر الذي يمكن أن يتسبب في مجاعة. وأضاف لراديو دبنجا
النظرة للجزيرة يجب أن تكون نظرة مختلفة عن أي منطقة ثانية في السودان، حتى يعني في التاريخ بيذكرون بأنه المجاعة اللي حصلت سنة 6 كانت بسبب حرق ناس الجزيرة عشان يغاتلوا في المهدية في الخرطوم، تركوا هجر الزراعة حصلت مجاعة سنة 6.
على صعيد متصل، ناشد عبدين برقاوي عضو سكرتارية تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل كل من القوات المسلحة وقوات الدعم السريع بالمساعدة على إنجاح جني القطن وإنقاذ الموسم الزراعي لما للأمر من أهمية بالنسبة للاقتصاد السوداني بشكل عام، ودعا الطرفين للنظر للوضع الحالي في مشروع الجزيرة بغير منظر الحرب، لأن ضياع الموسم الزراعي هو ضياع للسودان حسب وصفه. وحذر برقاوي من أن مياه الري الآن تتدفق من غير أي تحكم بها لأن المهندسين وعمال القناطر تركوا أماكنهم، مشير إلى احتمال عدم كفاية المياه هنا الحاجة لها في عمليات الزراعة خلال المرحلة القادمة. وناشد برقاوي أي جهة لها علاقة بالأمر التدخل من أجل إنقاذ المزارعين وإنقاذ المشروع الذي يعود بالنفع على كامل السودان حسب وصفه. حذر برنامج الغذاء العالمي من أن يؤدي العنف المستمر إلى وقوع ملايين آخرين من السودانيين فريسة للجوع، وأشار البرنامج في تقرير حصل عليه راديو دبنجا أشار إلى أن حوالي ثلث السكان كانوا يعانون أصلا من مستويات مختلفة من الجوع قبل اندلاع الحرب الحالية في البلاد. وأكد البرنامج أن حوالي 14 مليون و800 ألف أسرة لم تكن تتحمل تكلفة المواد الغذائية منذ شهر 3 الماضي. وحذر التقرير من أن أسعار المواد الغذائية قد ترتفع بنسبة 25% خلال فترة تتراوح ما بين 3 إلى 6 أشهر. وأضاف التقرير أن هناك عوامل أخرى تؤدي إلى انعدام الأمن الغذائي غير الحرب، مثل زيادة أسعار الوقود وشح المحاصيل والعوامل المناخية. قال الأستاذ حامد عليو رئيس اتحاد الخضر والفاكهة بإقليم النيل الأزرق أن هناك مشكلة في ترحيل المواد الغذائية من سنار والدندر وغيرها على الرغم من نجاح الموسم الزراعي. وأشار عليو في مقابلة مع راديو دبنجا إلى زيادة تكلفة الترحيل مما يزيد من سعر الخضر والفاكهة وينعكس سلبا على المستهلك. وناشد الجهات المحلية ذات الصلة من محليات وضرائب وزكاة أن تخفض الرسوم المفروضة على المحاصيل والترحيل من أجل التخفيف على المواطنين. وأشار إليو إلى ارتفاع كبير في أسعار بعض الخضروات والفواكه في فترة سابقة قبل أن تنخفض مجددا لأن بعض المنتجات لا تقبل التخزين بطبيعتها. وأضاف لراديو دبنجا
لكن الترحيل صعب شديد، معنى إذا تأجل عربية ترحيل من هناك وتكون من خط على البضاعة أو من خط على المواطن المسكين الضعيف على المغلوب على عمره.
اشتكى اللاجئون السودانيون المقيمين في معسكرات تشات منذ 20 عام من سوء الأحوال على كافة الأصعدة، وقال ناشطون من معسكرات اللاجئين السودانيين أنهم كانوا يضعون آمالهم في المجتمع الدولي لمساعدتهم لكنهم انتظروا 20 عام دون فائدة. وشدت الناشط المجتمعي آدم عثمان من معسكر جاجا على أنهم يفتقرون إلى كل الخدمات الأمنية والصحية والتعليمية، واستبعد آدم إمكانية اعتبار تشاط وطنا بديلا على الرغم من طول البقاء هناك، معربا عن استعدادهم للعودة إلى السودان إذا استقرت الأحوال في إقليم دارفور. وأضاف أنهم يخبرون الأجيال الجديدة التي نشأت في المعسكرات عن وطنهم السودان والأسباب التي أدت للجوئهم إلى تشاد لكي يبقونهم على صلة وجدانية ومعرفية ببلدهم. اعتبرت الأستاذة زينب المهدي القيادية في حزب الأمة القومي أن هناك أعمالا تخريبية ممنهجة لأي عملية سياسية أو تفاوضية تسعى إلى وقف الحرب بين قوات الدعم السريع والجيش في السودان. وأضافت في لقاء مع راديو دبنغ أن هذا التخريب الممنهج لم يبدأ مع الحرب، بل بدأ منذ فترة اعتصام القيادة العامة في يونيو عام 2019 الذي وصفته بحلقة من التخريب لثورة ديسمبر 2018. وتابعت قائلة أنه كانت هناك قوة تعمل على إشعال هذه الحرب، معربة عن أسفها من تبني كتاب وأدباء وفنانين لشعار بل بس الداعي لاستمرار الحرب. وأضافت لراديو دبنغا
في عمل بتاع تخريب ممنهج لأي عملية سياسية، أي عملية تفاوضية إنها تتم قاعد يحصل لها تخريب. أنا بفتكر الحاجة دي مقصودة يعني.
قال الأستاذ نور الدائم طه القيادي في قوى الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية أن زيارتهم الحالية إلى دولة جنوب السودان تأتي في إطار مساعيهم لوقف الحرب وبدء حوار لتأسيس الدولة السودانية. وأضاف في مقابلة مع راديو دبنغ أنهم ظلوا يدعون دوما إلى إيقاف الحرب الحالية في السودان وتحقيق السلام الحقيقي الذي يخرج قوات الدعم السريع من منازل المواطنين. وتابع قائلا أنهم يدعون إلى مصالحة شاملة وحوار حقيقي بناء يؤسس لبدء مرحلة انتقالية حقيقية دون أزل لأحد إلا من أجرم في حق الشعب السوداني. الخبر الأخير في النشرة: شرع اتحاد المهندسين السودانيين في إقامة عدد من الورش والمحاضرات في العاصمة المصرية القاهرة للتداول بشأن إعادة إعمار ما دمرته الحرب تحت شعار ميلاد جديد. وقال رئيس اللجنة التسييرية لاتحاد المهندسين بولاية الخرطوم المهندس منذر أبو المعالي أن الاتحاد خطط منذ يونيو الماضي لتنفيذ المشروع القومي لإعمار السودان وفق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030. وأضاف أبو المعالي أنهم قسموا الورش المزمع إقامتها إلى عدة قطاعات تشمل النواحي الهندسية المختلفة، حيث وجهوا الدعوة ل 14 نقابة هندسية للمشاركة. بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنغا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
مستمعي راديو دبنغا، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من حديث اليوم، ويسرني أن تكون ضيفتي في هذه الحلقة السيدة زينب الصادق المهدي القيادية في حزب الأمة. سيدة زينب، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنغا.
أهلا بك كثير أستاذ الرشيد، وبرحب بك وبكل المستمعين لراديو دبنغا، وبحييكم جميعا.
سيدة زينب، نحن يمكن دارين نبدأ من جوبا، حيث تتواجد وفود من الكتلتين الرئيسيتين من القوى السياسية. هل لديك أخبار عما يحدث هناك، وما هي التوقعات بشأن هذه اللقاءات؟
والله يا أستاذ الرشيد، الحاجة اللي أنا عارفاها إنه التقوا في حاجة ما كانت مرتبة، الوفد بتاع التقدم مشى في زيارة رسمية لمقابلة الرئيس البكير، وحصل إنه يعني المقابلة ما كانت ما تمت في الموعد المضروب لها لمرض دكتور عبد الله حمدوك رئيس التقدم كتلة التقدم، واللي حصل إنه التقوا في حتى في صورة بقت كده متداولة، التقوا في عدد من قيادات التقدم مع قيادات من الكتلة الديمقراطية. ما كان في لقاء مرتب أو يعني متفق عليه من قبل. أنا في رأيي أن الناس الموضوع بتاع اللقاءات هو ما قضية. القضية النتيجة اللي بتترتب عليها هذه اللقاءات، لأنه أصلاً الطريق واضح جداً، في أزمة كبيرة وفي يعني ضرورة كبيرة جداً لإنهاء الحرب الآن وبسرعة والوقوف ضدها وإدانتها، وعلى أساس أنه بعدها تبدأ عملية سياسية تعيد السودان للتراك اللي هو مفروض يمشي فيه. أي لقاءات في الإطار ده، أي لقاءات تنتج بأنه أي تجمعات أي كتل توافق عليه أنه ضرورة إنهاء الحرب و يعني انحياز للخيار بتاع إيقاف الحرب الفوري وبدء العملية السياسية، ده حاجة في مصلحة الوطن وفي مصلحة الشعب السوداني. اللقاءات ممكن تحدث، ما في ما يمنع اللقاءات أصلا، لأنه لابد بين الناس تلتقي في الإطار ده، لكن هي النتيجة هي المهمة، إنه هل يعني بالنسبة للكتل الديمقراطية الشيء كان أصلا الخلاف هي ما كانت جزء من المجموعات السياسية والقوى السياسية الديمقراطية في وقت ما، أو جزء منهم على الأقل يعني، لكن هم انحازوا. الحاجة اللي حصلت وسببت الانقسام هو الانحياز للعسكرة الإدارة، وطبعا الناس كلهم متذكرين اللي حصل في الحاجة اللي يسمى اعتصام القصر اللي بيسموه اعتصام الموز، والحاجة اللي حصلت فيه اللي هي فيها كانت دعوة من المجموعة دي اللي هي تخلت عن المشروع بتاعها ودعت إلى الانقلاب العسكري يعني، وأحدهم قال الليلة ما نرجع حتى البيان يطلع، وهو ده البيان الانقلابي. فهي دي الحاجة اللي حصلت يعني، فإذا حصلت أوبة ورجعة فدي حاجة كويسة جدا يعني. في القرآن بآية بتقول عن سيدنا أيوب نعم العبد إنه أواب، والأوبة هي الرجوع من الخطأ يعني.
طيب لكن يا سيدة زينب، يعني هناك واقع جديد هو واقع الحرب في السودان ويفرض معطيات جديدة، هل هناك مشتركات الآن مع الكتلة الديمقراطية تسبح بفتح حوار معها على أساس وقف الحرب؟
الحرب أساس وقف الحرب هو الموجود الحاصل الآن في يعني انتشار للعنف، انتشار للعنف كبير جدا، الدعوة لهذه الثقافة الحربية تحت القتل بتاعت الانتصار الحربي. ما حيحصل انتصار في هذه الحرب أبدا، انتصار عسكري ما حيحصل لأي جهة مهما كانت القوة بتاعتها، ما حيحصل انتصار حربي. اللي بيحصل هو دمار للبلد، اللي بيحصل قتل للمواطنين، دي الحاجة اللي قاعدة تحصل. الانحياز الكتلة الديمقراطية لأحد طرفي الحرب ومطالبتهم وإنهم هم هذا الانحياز بيعني إنه أنت مع تمدد الحرب، لأنه عاوز انتصار عسكري يحصل من جانب يعني جهة محددة. إذا حصل إنه المشترك الأساسي بين القوى السياسية هو إنه القوى السياسية تدعو لوقف الحرب. أصلا القوى السياسية الحد ده يعني في اللحظة اللي ارتفع فيها صوت البندقية سكت الصوت بتاع السياسة طوالي، لأنه ما فيها يعني حتى البعض الآن يعني حتى قائد الجيش بعاير بيقول إنه أنتوا القوى السياسية التي خرجت من البلاد والكلام ده، وهي خرجت من البلاد ليه؟ خرجت لأن صوت البندقية يعني إذا أنت ما عندك سلاح، إذا أنت ما عندك سلاح فمعنات الشيء الوحيد اللي تقدر تعمله أن تختبئ داخل مكان للحماية من القتل وحماية الواجب طبعا إنه الإنسان يحمي نفسه. فالخروج بأنك أنت عايز تلقى فضاء عشان يعني تضغط فيه عشان تمارس شغلك اللي أنت بتعرف اللي هو العمل السياسي. ولكن يعني حسن أنا بقوله إنه أي جهة تدعو يعني في القوى السياسية تدعو لوقف الحرب وتنحاز للتكتل اللي بيقول إنه والله الحرب دي لازم تقيف، ضغط على طرفي الحرب وضغط على القوى الدولية والإقليمية عشان الحرب دي تقيف وبعدها تبدأ عملية سياسية. طوالي دي يعني ما في ما يمنع أن يجلس الناس مع أي ناس هم بدعوا لوقف الحرب وما بدعوا لما حسا دي زي مثلا حسا الأذن مفتكرين الدعاوي بتاعت دعوة المؤتمر الوطني مثلا لأنه يكون موجود في الـ في الـ في الـ في الـ مع القوى السياسية ويدخل في هذا الحوار بتاع أو التجمع أو التكتل اللي بدعوا لوقف الحرب. ما أنت لازم بالأول تدعو لوقف الحرب حتى تكون موجود، يعني أنت ما ممكن تلم الناس يعني يكون في داخل القوى السياسية من هم يدعون للحرب وللحرب وهم أصلا أساسا القعد التكوين بتاعه مبني على إنه هي مجموعات ضغطها الأساسي في إنها تدعو لوقف الحرب. فيعني في إجابة لسؤالك أنا برى إنه يعني الكتلة الديمقراطية أو أي جهة سياسية أخرى عليها أن يعني تنضم للشعار لا للحرب وبتاع وقف الحرب بكل الطرق الممكنة اللي هي الضغط على طرفي الحرب والضغط في بالنسبة للمجتمع الدولي والإقليمي ولأن وتدعو لأن يكون فيه في عملية سياسية تبدأ بعد وقف الحرب وما يتبع ذلك من تعويض ومن جبر ضرر ومن محاسبة على الانتهاكات.
طيب لكن أنت تحدثت في كلامك عن حديث البرهان عن السلام من الداخل أو وقف الحرب من الداخل، كيف تقيمين هذا الحديث في ظل أن يعني حتى قيادة القوات المسلحة ظلت تتجول بين العواصم وبين المبادرات؟
أيوة هو يعني طبعا في المقام الأول هو حديث عدائي، هو ما حديث بتاع إنه يعني أنت ممكن تدعو للسلام بطريقة عادية يعني جدا من غير ما تقول إنه أنت مش يعني هو جاء في إطار بتاع إساءة طبعا، ما جاء في إطار بتاع يعني حديث بتاع إنه والله تعالوا للسودان وأعمل ونحن نلتقي معاكم ونبحث عن الحل داخليا، لأنه طبعا وحاجة معروفة جدا جدا إنه التجول في العواصم والكلام مع نحن ما عايشين دي نوع طبعا من الجهل بيلجأ له الخطاب الشمولي ده من زمن البشير، احنا متعودين على الحكايه دي بتاعت انه يعني رمي الاخرين بينهم هم بيتسولوا الشلول من العواصم وانه دي عماله وانه دي يعني ده في لين زي يقولوا دخلناه قبل كده، فهو طبعا مبني على الجهل والتجهيل يعني وبانه كانوا الناس عايشين يعني في عزله، الناس ما عايشين في عزله، العالم ده مربوط عنده فيه في قوانين في ثقافة دولية بتربط الناس كلهم مع بعض في سلام إقليمي ودولي في قضايا زي دي كثيرة جدا، إذا كان في رئيس دولة ما بيدركها بتبقى مشكلته كبيرة جدا. ولكن أنا بس بقول إنه في النهاية هو خطاب عدائي وأراد إنه يعني يسيء لهؤلاء الناس ودي حاجة ما حكيمة من سير قائد الجيش. لكن أنا بس برضو بقول إنه أصلاً ما في مانع إنه هذا اللقاء هو لو أصلاً القصة كلها حول الإرادة السياسية حول الإرادة، يعني إذا هو فعلاً يريد أن يجتمع الكل ويتحاوروا في الشأن السوداني، هم الناس طلعوا ليه؟ طلعوا لأنه كان في حرب وكان في أصوات كان في قتل وفي حرب وما في أي يعني مجال لأي ممارسة بتاعت أي عمل سياسي ولا حوار ولا غيره، ما كان في غير صواريخ الطيارات والدانات والمدافع وده كله كان موجود. حسي الآن الناس أعتقد أنهم على استعداد في بور السودان في الخرطوم في نيالة في أي مدينة سودانية في أي مدينة سودانية ممكن أن يعقد هذا اللقاء، واللقاء ذاته حتى خليه يعقد في الخرطوم يعقد في الخرطوم، هي رمز السيادة وهي عاصمة الدولة وهي يعني عندها مكانة كبيرة، وممكن جدا جدا أن يعقد هذا اللقاء داخل السودان، ما هو المانع؟ لا يوجد أي مانع الآن خليه يحدد أنه في المكان المعين والزمان المعين. أي إنسان يتخلف عن هذا اللقاء يعني يحمل وزر هذا التخلف يعني ويسجل ذلك الموقف التاريخ.
طيب، هناك فراغ الآن يمكن أن نسميه فراغ سياسي بسبب يعني الشلل الأصاب كل المبادرات، منبر جدة، الإيجاد، الاتحاد الأفريقي، مبادرة دول الجوار، وده طوالي أدى إلى تصعيد في الميدان نلاحظه الآن في الفاشر، وهناك عن استعداد حديث عن استعدادات للهجوم على لاستعادة ود مدني وولاية الجزيرة، الدعم السريع هاجم بابنوسة ويهدد الفولة، كل هذه الفراغ السياسي، كيف نخرج من هذا الفراغ السياسي حتى نمنع هذا التصعيد العسكري؟
والله هي المشكلة كلها في الإرادة اللي يعني الحاجة الحاصلة دي مؤسفة جدا، الامتداد بتاع أو التمدد بتاع العمليات العسكرية من غير أي سبب، الحاجة اللي حصلت في بابنوسة والحصلت أكثر في الفاشر دي كلها حاجات وما عندها سبب، سبب ذاته ما عندها، يعني الناس بتحاول كسودانيين وك يعني مكونات محلية بشتى الطرق إنه والله العمليات العسكرية دي ما تمشي في الأماكن دي اللي هي الناس قادرة فيها تتعايش، وما في أي داعي لإنه يحصل ذلك.
السيدة زينب الصادق المهدي، القيادية بحزب الأمة، شكرا جزيلا لك على تفضلك بالحديث لبرنامج حديث اليوم.
الله يبارك فيك أستاذ رشيد، تسلم كثير، ربنا يوفقكم إن شاء الله. راديو دبنجا، راديو دبنجا،
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية، دمتم بألف خير وقيلوا عافية.